أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السابع عشر إن شاء الله تعالى مع قصار السور. موعدنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة قريش. قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش. سورة مكية، السورة سميت بسورة قريش لقوله تعالى فيها: لإيلاف قريش. وذكر اعتيادهم هاتين الرحلتين، وتسمى سورة لإيلاف قريش يعني باسم أول آية فيها: اقرأ يا بني سورة قريش، أو اقرأ يا بني لإيلاف قريش. موضوعاتها: الامتنان على قريش وأهل الحرم بتأمينهم في سفرهم ومقامهم وإطعامهم، والتذكير بعظم نعمة الأمن وعدم الخوف، ونعمة الشبع وعدم الجوع. أهم ما في السورة من الموضوعات الامتنان على قريش وأهل الحرم بتأمينهم في سفرهم ومقامهم وإطعامهم، والتذكير بعظم نعمة الأمن وعدم الخوف، ونعمة الشبع وعدم الجوع. وبالمناسبة، الأمن والإطعام من أهم مقومات الدول، فدولة تفقد الأمن وتفقد الإطعام يعني لا أمن فيها ولا اقتصاد من الظلم أن تسمى دولة، من الظلم أن تسمى دولة، وأن هذا الخوف وهذه الأزمات الاقتصادية إنما هي ابتلاء من الله عز وجل للأمم التي تخالف منهج الله عز وجل. معذرة، لحظة واحدة. عفوا، في هذه القضية يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبالمناسبة هذه القضية ذكرها الله عز وجل على مستوى الأفراد والأسر والقبيلة والقرية والمدينة والعالم. طبعا لو توسعت في هذا الموضوع يستغرق وقت المحاضرة، لكن يعطي إشارات. على مستوى الفرد حكى الله عز وجل قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، أن الله عز وجل رزقه رزقا وافرا ضرب الله مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. هذا الرزق موجود، بدأ يقع في الكفر بالله. لما وقع في الكفر بالله ووقع النقاش الذي تم بينه وبين صاحبه، النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أهلك هاتين الجنتين، أهلك هاتين الجنتين وصارت خرابا يبابا، وجلس يقلب كفيه على ما أنفق فيها. الآيات تقول: ضرب الله مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، لا آسف ليس ضرب، واضرب، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هذا على مستوى الفرد على مستوى الأسرة في سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وأما على مستوى القبيلة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وعلى مستوى القرية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وعلى مستوى المدينة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
نعوذ بالله.
وعلى مستوى الدنيا بأسرها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان الله، هذه الآيات بهذا التجميع استفدتها من فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد أخينا الشيخ حازم أبو إسماعيل، فك الله أسره وإخوانه وفرج كربه. سنة 80 خطب الشيخ صلاح أبو إسماعيل خطبة عن الاقتصاد في الإسلام في مسجد الجمعية الشرعية في ميدان العتبة، فحضرت معه الخطبة وأفدت من هذا الترتيب وهذا التجميع وهذه الموضوعية، لا غير أني الآن تلوت الآيات دون شرح أو تفصيل، والشيخ شرح وفصل بما أوتي من بلاغة وخطابة وبيان كأنما هو خطيب العرب سحبان عليه سحائب الرحمة والرضوان. وذكرني هذا برسالة دكتوراه لفضيلة الدكتور حلمي عبد المنعم صابر عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، فكانت رسالته الإطعام والأمن في الإسلام. سبحان الله العظيم. إذن هذه موضوعات سورة قريش، الامتنان على قريش وأهل الحرم بتأمينهم في سفرهم ومقامهم وإطعامهم، التذكير بعظم نعمة الأمن وعدم الخوف ونعمة الشبع وعدم الجوع. شيخ محمود الباز، يعني مزاجك وحش أو حلو، سبحان الله، أنا لو بقيت أرد على التعليقات وأرد على كل سلام أترك التفسير وأترك كتاب الله، كتاب الله لا يترك لمثل هذا، لا يترك لا لسلام ولا لكلام ولا للرد على تعليق ولا إجابة سؤال، إنما أنا بأخذ بعض الوقت للرد على السلام وعلى التعليقات وعلى الرد على الأسئلة بعد ما بنتهي من المحاضرة، إنما أنا مش جالس يعني أعمل حلقة إعلامية أتابع التعليقات وأرد عليها. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السريع عشان ما يبقاش مزاجك وحش. كم واحد اللي سلموا علي إن شاء الله، وكم أخ وكم أخت. لولا ما إني الآن يعني عملت فاصل ورديت عليك، بس ما ينفع وأنا مسترسل في المعلومة إن أنا أقطع أذهان الناس وأشوش عليهم. عشان أهلا أخ محمود عليكم السلام وبركاته، مزاجك وحش النهاردة؟ لا إن شاء الله يكون حلو بكرة. يعني واللي يقول لي أحبكم أحبك في الله، واللي أحبك الله لحتن فيه، وبرد يا أخي بس مش الآن. يعني أهو والله نحبكم شيخنا الفاضل، أحبكم الله الذي حبتني فيه. تعالوا بنا إلى تفسير السورة، يعني بعد هذا المدخل وهذه المقدمات. لإيلاف قريش، قوله تعالى لإيلاف قريش، إيلاف مصدر، إيلاف مصدر يقال آلف آلف الشيء يآلفه إيلافا، ويقال ألف المكان يألفه إلفا وإلافا إذا اعتاده وألفه وزالت الكلفة عنه والنفرة منه. قرأ ابن عامر لإلف قريش، وقد جمعها من قال زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إيلاف، وقرأ أبو جعفر لإلاف قريش إلاف قريش، وقرأ الباقون لإيلاف قريش. والجار والمجرور لإيلا لإيلاف متعلق بمحذوف، تقديره اعجبوا لإيلاف قريش، فاللام لام التعجب أي اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. يؤيد هذا إجماع المسلمين على أن سورتي الفيل وقريش كل منهما سورة مستقلة عن الأخرى. وقيل تقديره حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، فكأن السورة على هذا متعلقة بسورة الفيل، فسورة الفيل وما جاء فيها تعليل لهذه السورة وما جاء فيها، وهما في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة بلا فصل، أي أهلكنا أصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. والأظهر المعنى الأول، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، وقيل متعلق بقوله فليعبدوا، أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين لإيلاف قريش لإيلاف قريش. قريش ولد النضر بن كنانة، ولد النضر ابن كنانة أو كنانة، وهم قبائل شتى، وسموا قريشا بتصغير القرش بدابة في البحر عظيمة تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار، وقيل سموا بذلك من القرش وهو الكسب لأنهم كانوا يضربون في الأرض طلبا للكسب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى لإيلاف قريش لإيلاف قريش لأجل إيلاف قريش أي إلفهم واعتيادهم هاتين الرحلتين، لقوله بعد هذا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فقوله إيلافهم من بدل من قوله لإيلاف قريش، ومفسر له ورحلة مفعول به منصوب، مفعول به منصوب لإيلافهم، وفيه تفخيم لأمر الإيلاف وتذكير بعظيم النعمة فيه. أي لإلافهم وإلفهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن لدفء جوها في الشتاء، ورحلة الصيف إلى الشام لبرودة جوها في الصيف، وذلك في تجاراتهم وتنقلاتهم، فهم آمنون في سفرهم ومقامهم لحرمة الحرم وأهله. فليعبدوا رب هذا البيت، أي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، أي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة عليهم وتأمينهم في مقامهم وأسفارهم بحرمة الحرم. يجب أن يعبدوه وحده كما ذكر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فليعبدوا رب هذا البيت، والعبادة في اللغة التذلل والخضوع والتواضع، يقال طريق معبد أي مذلل، وهي في الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتشمل فعل الواجب والمندوب والمباح مع حسن النية والقصد، وكذا ترك المحظور والمكروه، وعلى نحو ما نفصل في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في أول نداء في سورة البقرة. فليعبدوا رب هذا البيت، والرب هو الخالق المالك المدبر، فرب البيت بمعنى خالقه ومالكه والمتصرف فيه، ورب كذا بمعنى صاحبه، كما قال عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي صاحب العزة. والبيت المراد به الكعبة والبيت الحرام. والبيت في الأصل ما يقوم على أركان، والبيت ما يقوم على أركان، وأشار إليه بإشارة القريب هذا. فليعبدوا رب هذا البيت، أشار إليه بإشارة القريب هذا للتعظيم، ثم قال بعدها: الذي أطعمهم من جوع. الذي صفة لرب في قوله رب هذا البيت، وهي صفة كاشفة، لأن إطعامهم من جوع من معاني ربوبيته ومن تدبيره وتصريفه لهم، والمعنى أنه من عليهم بالرزق والمطاعم. الذي أطعمهم من جوع، والجوع هو المخمصة وخلو البطن من الطعام، يعقبه الموت، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فالجائع لا يستطيع العمل لدينه ولا لدنياه، وآمنهم من خوف معطوف على ما قبله، أي أنه عز وجل من عليهم بنعمة الأمن وعدم الخوف في مقامهم وأسفارهم بسبب حرمة الحرم، فهم في الحرم آمنون لحرمة الحرم. وإذا خرجوا في أسفارهم أمنوا لأنهم أهل الحرم، والأمن سبب للرزق، فمن الله عز وجل عليهم بإطعامهم من الجوع وقاية لهم من الهلاك في أمر باطن، وأمنهم من الخوف وقاية لهم من الهلاك بأمر ظاهر. الأمن سبب للرزق، فمن الله عز وجل عليهم بإطعامهم من الجوع وقاية لهم من الهلاك في أمر باطن، وأمنهم من الخوف وقاية لهم من الهلاك بأمر ظاهر، وذلك بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كما قال عز من قائل على لسان إبراهيم عليه السلام أيضا: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وفي قوله تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لم يقل أطعمهم من الجوع وآمنهم من الخوف، في تنكير كلمة جوع وخوف إشارة إلى شدة ما كانت عليه قريش من الجوع والخوف، إشارة إلى شدة ما كانت عليه قريش من الجوع والخوف، وأعظم بهما من مصيبتين لا تقل إحداهما عن الأخرى، لأن الجائع والخائف كل منهما لا يستطيع العمل لدينه ولا لدنياه، والخوف سبب للجوع، والجوع سبب للموت، لهذا امتن الله عز وجل على قريش بهاتين النعمتين العظيمتين اللتين هما سبب الاستقرار والحياة والعمل الديني والعمل الدنيوي، وهما الرزق والمطاعم للأبدان والأمن على الدماء والأعراض والأموال في الأسفار والأوطان. كما قال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الآية، فبذلك تقوم أمور دينهم ودنياهم. وكما قال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ولا يعرف قدر هاتين النعمتين إلا من فقدهما. نسأل الله العافية. ويفهم من قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أن من لم يقيد هاتين النعمتين بعبادة الله عز وجل وشكره عليهما فإنه عرضة لزوالهما، إذ بالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول وتحل النقم. إذ بالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول وتحل النقم. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما قال تعالى في الآيات التي صدرنا بها موضوعات سورة قريش في إحدى تلك الآيات وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبعد تلك النظرة العامة في التفسير نأتي إلى الفوائد والأحكام. أولا التذكير بنعم الله عز وجل ولفت الأنظار إلى النظر والتفكر في ذلك لقوله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف للقيام بما يجب تجاهه. ثانيا أن من نعم الله تعالى وأفضاله على قريش أن يسر لهم الرزق وأسبابه بأمنهم في مقامهم وفي أسفارهم. الثالث انقسام السنة إلى شتاء وصيف لقوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يقال طلوع الثريا أول الصيف وستة أشهر بعده صيف وبعد الستة الشتاء. رابعا جواز التنقل والاختيار في التجارات والأعمال والحاجات حيث الجو المناسب برودة ودفئا، لأن الله امتن على قريش بإيلافهم هاتين الرحلتين وأقرهم على ذلك. خامسا وجوب شكر نعمة الربوبية، نعمة الخلق والرزق والأمن وغير ذلك بالعبودية لله تبارك وتعالى وطاعته لقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. سادسا وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده لقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أي وحده دون سواه. سابعا شرف البيت وفضله والامتنان على قريش به، لأن الله خصه هنا بالربوبية فقال رب هذا البيت، مع أنه عز وجل رب كل شيء لكن ربوبيته عز وجل للبيت من الربوبية الخاصة. ثامنا أن المستحق للعبادة هو الرب الخالق المالك المدبر مطعم عباده من الجوع ومؤمنهم من الخوف دون سواه لقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تاسعا أن كل ما يتمتع به الخلق من الرزق والأمن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى كل ذلك من الله عز وجل، لقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فاللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عاشرا: عظم نعمة الرزق والإطعام ونعمة الأمن، ولهذا خصهما سبحانه وتعالى بالذكر وامتن عليهم بذلك، فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كما قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمة الرزق والإطعام والأمن في الأوطان وعلى سائر نعمك الظاهرة والباطنة. وإن كانت الأحوال الآن مبدلة، نسأل الله العفو والعافية، لا في الآن إطعام ولا في أمن في أوطان، وهذا من باب: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كانت هذه وقفة متتابعة من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن. ومع وقفات من عدد من التفاسير ما بين إجمال وتفصيل. طبعا يا شيخ محمود الأمن موجود، حد قال لي الأمن مش موجود؟ ده الأمن في كل حتة. فيما نوجز هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابدأوا وافتتحوا بتسمية الله تيمنا وتبركا، والله اسم تفرد الباري به سبحانه يجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام لا يعرف له اشتقاق، وقيل معناه ذو العبادة التي بها يقصد الرحمن الرحيم، ذو العبادة التي بها يقصد الرحمن الرحيم، صفتان لله تعالى معناهما ذو الرحمة، أي الرحمة لازمة له وهي إرادة الخير، ولا فرق بينهما، مثل ندمان وندين. طيب، هذه كأن لفتة ذكرها الواحدي عن البسملة. لإيلاف قريش، قيل هذه اللام تتصل بما قبلها على معنى أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وتألف رحلتيها، وقيل معنى اللام التأخير على معنى فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش، أي ليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعم واعترافا بها. يقال ألف الشيء وآلفه بمعنى واحد، والمعنى لإلف قريش رحلتيها، وذلك أنه كانت لهم رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام، وبهما كانت تقوم معايشهم وتجاراتهم، وكان لا يتعرض لهم في تجارتهم أحد. يقال: هم سكان حرم الله وولاة بيته، فمن الله عز وجل عليهم بذلك. و وإيلافهم قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف كالتفسير لقوله لإيلاف قريش. ثم طلب الله عز وجل منهم أن يعبدوه فليعبدوا رب هذا البيت. ومن الأسباب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أي بعد جوع، وكانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف، ثم كشف الله ذلك عنهم وآمنهم من خوف، فلا يخافون في الحرم الغارة ولا يخافون في رحلتهم. الله، أيضا من التفسير الإجمالي لهذه السورة فيما قاله الشيخ الجزائري في أيسر التفاسير لإيلاف قريش. احنا كنا في الكتاب يقولون لإيلاف قريش إيلافهم ونقف عليها، بس ما عرفش هذا الوقف يعني غير صحيح، يعني نقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هي لإيلاف قريش آية، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف آية. لإلاف، الإلاف مصدر آلف الشيء يؤلفه إلافا إذا اعتاده وزالت الكلفة عنه والنفرة منه. قريش هم ولد النضر بن كنانة وهم قبائل شتى. المعنى قوله تعالى لإيلاف قريش هذا الجار والمجرور متعلق بكلام قبله وهو فعلت ما فعلت بأصحاب الفيل لإيلاف قريش رحلتيهم. ومن هدايات الآية مظاهر تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته، فسبحانه من إله حكيم رحيم، وبيان إفضال الله تعالى على قريش وإنعامه عليها الأمر الذي يتطلب شكرها، ولم تشكر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بتركها للشكر. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم اعتيادهم وإزالة الكلفة عنهم والنفرة، رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. أو اعجبوا لإيلاف قريش، هدف المعنى اعجبوا لإيلاف قريش رحلتهم، والرحلتان هما رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، وذلك للتجار وجلب الأرزاق إلى بلادهم التي ليست هي بذات زرع ولا صناعة. فإيلافهم هاتين الرحلتين كان بتدبير الله تعالى ليعيش سكان حرمه وبلده في رغد من العيش، فهي نعمة من الله أو نعمة من نعم الله تعالى عليهم. من أجل هذا فليعبدوا رب هذا البيت، أي إن لم يعبدوا الله لسائر نعمه فليعبدوه لتحبيب هاتين الرحلتين إليهم. رب هذا البيت أي مالك البيت الحرام وهو رب كل شيء، وعليه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بما هيأ لهم من أسباب وآمنهم من خوف كذلك، ولم يعدلون عن عبادته إلى عبادة الأصنام والأوثان. ولما يعدلون عن عبادته إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ فالله حق أن يعبدوه، إذ هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الآية وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سواه، الذي أطعمهم من جوع أي من أجل البيت الحرام وآمنهم من خوف أي من أجل البيت الحرام، والمعنى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بما ألقى في قلوب العرب من احترام الحرم وسكانه وتعظيمه وتعظيمهم، فتمكنوا من السفر إلى خارج بلادهم والعودة إليها في أمن وطمأنينة. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي لقريش تقوم مصالحهم عليها لما ألقي في قلوب العرب من تعظيم واحترام أهله، ويمكن أن يقال لما ألقى، والضمير يرجع إلى جعل الله، لما ألقى في قلوب العرب من تعظيم واحترام أهله. ومن هدايات الآية وجوب الشكر على النعم، وجوب الشكر على النعم، وشكرها حمدا لله تعالى عليها والثناء عليه بها وصرفها في مرضاته. الإطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل قيام الدولة وأجهزة الدولة، فأرقى الدول اليوم وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين، نعمة العيش الرغد والأمن التام، وذلك بسبب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، أو بسبب كفرهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، طيب نقل إلى عمدة المفسرين ابن كثير لأننا أوشكنا أن نختم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها أي سورة الفيل كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإلاف قريش. لإلاف قريش أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين، وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم آمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم، وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله: أولم يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال لإيلاف قريش بدل من الأول ومفسر له، ولهذا قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول إعجابوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. فليعبدوا رب هذا البيت إرشاد من الله عز وجل إلى شكر هذه النعمة العظيمة، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال جل وعلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد قال ابن أبي حاتم بسنده عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمكم قريش، ويل أمكم قريش لإيلاف قريش. وعن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش 4 آيات. استجاب الله دعوة خليله إبراهيم وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فجعل هذا البيت آمنا وجعله عتيقا من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين، وجعل من يأوي إليه آمنا والمخافة من حوله في كل مكان، حتى حين انحرف الناس وأشركوا بربهم وعبدوا معه الأصنام لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام. ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان، مما سنذكره إن شاء الله في تفسير سورة الفيل. وحفظ الله للبيت أمنه وصان حرمته، وكان من حوله كما قال الله فيهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. ويتخطف الناس من حولهم، وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة وزيادة مكانة أهلها وسدنته من قريش، مما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين، حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية، وشجعهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة عن طريق القوافل إلى اليمن في الجنوب وإلى الشام في الشمال، وإلى تنظيم رحلتين تجارتين ضخمتين إحداهما إلى اليمن في الشتاء والثانية إلى الشام في الصيف. ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء، وعلى ما كان شائعا من غارات السلب والنهب، فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية، وجعلت وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة، وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول في أمان وسلام وطمأنينة، وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين، فصارتا لهما عادة وإلفة. هذه هي المنة التي يذكرهم الله بها بعد البعثة، كما ذكرهم منه حادث الفيل في السورة السابقة على قريش، منة إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف، ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم بهاتين الرحلتين. وبلادهم قفرة جفرة، وهم طاعمون هانئون من فضل الله ومنه آمنهم من خوف، سواء في عقر دارهم بجوار بيت الله، أم في أسفارهم وترحالهم في رعاية حرم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء. يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه، وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره آمنين طاعمين، ويثيرون باسمه مرعيين، ويعودون سالمين. يقول لهم من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل لهم الأمن، فجعل نفوسهم تألف الرحلة وتنال من ورائها ما تنال، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وكأن الأصل بحسب حالة أرضهم أن يجوعوا، فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع وآمنهم من خوف. وكأن الأصل بحسب ما هم فيه من ضعف، وبحسب حالة البيئة من حولهم، أن يكونوا في خوف، فآمنهم من هذا الخوف، وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس ويثير الخجل في القلوب. وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته في حياتها، وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده. وها هو ذا عبد المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة، إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته، لم يواجهه بصنم ولا وثن، ولم يقل له إن الآلهة ستحمي بيتها، إنما قال له أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق، ولا يثوب إلى حق، ولا يرجع إلى معقول. نعم، هذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها، وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة، والروايات تذكر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش، يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش 9 سور، ولكن ترتيبهما في المصحف متواليتين لاتفاق موضوعهما، يتفق ذلك مع موضوعهما القريب. بذا نكون إن شاء الله تعالى قد استوعبنا معنى سورة قريش وفهمنا المراد منها، أرجو ذلك، لأني أرى انشغالكم بالتعليقات أكثر من اهتمامكم بالدرس، لكن إن شاء الله المندوحة موجودة في أنه هناك من يسمع في التسجيلات، وهناك من يتابع إن شاء الله، وهناك من يقرأ بإذن الله. فانتهينا بهذا القدر وإلى هذا الحد مع تفسير سورة قريش، دون أن أستكمل بقية التفسير لما سيقع من تكرار، وإن شاء الله بعد غد نلتقي مع سورة الماعون مساء إن شاء الله، ومع سورة البقرة ونداء العبادة نهارا إن شاء الله، وغدا الجمعة لعلي ألتقي معكم إن شاء الله في خطبة الجمعة، وأذكركم بأنها ليلة الجمعة، ويكثر ويستحب فيها الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نراعي غدا إن شاء الله سنن الجمعة من غسل وتطيب ولبس أفضل ما عندنا والتبكير إلى الجمعة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة الكهف والمحافظة على كثرة الدعاء في وقت الساعة الاستجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسألكم صالح الدعوات ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.